أمريكا والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف، ولكن إذا كان هدف الجانب الآخر حرمان طهران من حقوقها النووية المشروعة فإن هذه العملية لن تنجح، مشددا على استعداد إيران لاستئناف الحوار مع الأوروبيين في أجواء سليمة بعيدا عن التطبيل الإعلامي. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث السيد بقائي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في هذا الخصوص.
ما زال أهم مشكلة منطقتنا هو استمرار هذه الإبادات والجرائم التي ترتكب في فلسطين المحتلة التي تؤلم وتعصر قلب كل شخص حر. أنتم لا يمكن أن تتحدثوا عن قضايا الدبلوماسية والدولية ولكن لم تتحدثوا عن الإبادة التي أمام عيونكم وتبقون صامتين. اليوم في آخر حادثة استهدفوا مدرسة في غزة وحوالي 50 من الأبرياء الفلسطينيين أبرياء استشهدوا، هذا في إطار تلك الإبادة التي بدأها الكيان الصهيوني وضاعفها منذ عامين الكيان الصهيوني، وهذا منذ عام 1948، ومن يوم النكبة استمرت هذه جرائم هذا الكيان، ومع الأسف استمرت مع صمت ودعم بعض الدول الغربية وخاصة أمريكا، واستمرت هذه الإبادات في العامين الماضيين بأشد الأوضاع، وحتى الآن أكثر من 60,000 شخص بريء استشهدوا. فيما يخص استمرار الحوار مع أوروبا، نحن قلنا وما زلنا مستعد، وزمان الحوار والوقت مكان الحوار يجب أن يتم القرار مع زملائنا في الخارجية والأطراف الأوروبية. فيما تقام هذه الأخبار الإعلامية التي تأتي حول علاقة إيران وأوروبا وتواصل المفاوضات بين إيران وأمريكا تطرح هذه القضايا، المصادر الأولية حتما يجب أن تأخذوها. الكثير من هذه الأخبار لم تكن من باعتبار المصادر الرئيسية وتكون مصادر مرتبطة بالكيان الصهيوني وتبث أخبارها بأهداف تخريب وتدمير نتائج المفاوضات. وفيما يخص هذا الخبر بالتأكيد أنه غير صحيح هذا الخبر، والهدف من هذا الخبر هو هدف سلبي، وجمهورية إيران الإسلامية أثبتت مرات ومرات خلال هذه الأسابيع الأخيرة خاصة أنها لن تريد إتلاف الوقت.
أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن إيران مستعدة تماما لتوجيه ضربة مناسبة إذا ما وصل الكيان الإسرائيلي استفزازاته. وردا على تخرصات قادة الكيان الإسرائيلي، قال اللواء موسوي أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يطال عظمة إيران، مشيرا إلى أن قوة الجمهورية الإسلامية قادرة على إدخال هذا الكيان ودعمه في أزمات خطيرة. وأضاف أن قادة الكيان يدركون جيدا أنهم عاجزون عن تحمل تبعات مواجهة مباشرة مع إيران، مؤكدا جاهزية القوات الإيرانية لتنفيذ عملية وعد صادق جديد واستيفاء الحساب العالق منهم. استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي صادف مدرسة توي نازحين ومنزلا لعائلة فلسطينية في قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 50 شهيدا إثر عدوان إسرائيلي صادف فجر اليوم مدرسة توي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، نصفهم من النساء والأطفال. كما تم انتشال جثامين 19 شهيدا في قصف إسرائيلي صادف منزلا لعائلة فلسطينية في جباليا البلد شمال القطاع. وفي وسط القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية لروضة توي نازحين في مخيم المغازي، واستهدفت موجة جديدة من الغارات مناطق عدة في غزة من بيت لاهيا شمالا إلى خان يونس جنوبا في القطاع. طلبت حركة حماس مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وكل أحرار العالم بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة وإنهاء الحصار المفروض وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط. ودعت حماس ببيان إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل يشمل قطع العلاقات وسحب السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الاحتلال وتفعيل أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لكبح العدوان. وأشارت إلى أن الاحتلال المجرم يواصل ارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة، حيث نفذ فجر اليوم مجازر مروعة بحق العائلات النازحة في أماكن لجوئها أسفرت عن عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء. تفيد المصادر الخبرية بأن حماس وكيان الاحتلال يطلعان على ورقة قدمها الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشارة بالتعاون وبموافقة المسؤول الأمريكي ستيف ويتكوف. وأوضحت تلك المصادر أن الورقة المقدمة عرضت وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما من الإفراج عن 10 أسرى في الإسرائيليين أحياء وعلى دفعتين، فيما عرضت حماس وقفا لإطلاق النار لمدة 90 يوما مع الإفراج عن 10 أسرى، 5 منهم أحياء و5 أموات، لكن الجانب الأمريكي وافق على 70 يوما وهو ما يدرس حاليا. وتتضمن الورقة وفقا للمصادر تأكيدا أن فترة المفاوضات ستكون مع وقف تام لإطلاق النار بضمانة واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقتحم مستوطنون صهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، وأفادت مصادر محلية باقتحام أكثر من 700 مستوطن بينهم وزير الأمن القومي الصهيوني تامر بن غفير المسجد الأقصى، حيث أدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. وقام أكثر من 200 عنصر من شرطة الاحتلال بالانتشار في باحات الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث تخللها إساءات وانتهاكات لحرمة المسجد بطريقة غير مسبوقة. يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين والمضايقات على المصلين تضاعفت في الأيام الأخيرة وسط دعوات من قبل جماعات استيطانية إلى المزيد من الاقتحامات. شارك المئات من المتظاهرين بمسيرة حاشدة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي للتنديد بحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. وتأتي هذه المسيرة ضمن موجة احتجاجات شعبية متواصلة في أمريكا تعبيرا عن الغضب تجاه الدعم الأمريكي العسكري والسياسي للكيان الإسرائيلي المحتل فلسطين. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ودعوا الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية حقوق الإنسان ووقف تصدير الأسلحة للكيان الدموي المحتل. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 96 طائرة مسيرة أوكرانية، ليرتفع عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها خلال الساعة الماضية إلى 148 طائرة مسيرة. وقالت الوزارة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت المسيرات الأوكرانية في أجواء من عدة مقاطعات روسية بينها موسكو وبريانسك وبيلغراد وكورسك وتولا وجمهورية تاتارستان، مضيفة أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعة بريانسك وكورسك وفورنيش. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس إسقاط 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات فقط. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أيها الأفاضل، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند الساعة 4:44، وفي 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. في 5:15 يأتيكم برنامج العدل المنتظر من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في 5:47. في السادسة تماما موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وفي السادسة واثنتي عشرة دقيقة يعاد لكم برنامج عالم المرأة. في السابعة تماما أيضا نتابع مع نشرة خبرية مفصلة، وفي الساعة السابعة وثلاث عشرة دقيقة يأتيكم برنامج حضارة الإسلام. سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة السابعة وإحدى وثلاثين دقيقة. شكرا لطيب متابعتكم، وأترككم مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، هناك أشياء كثيرة في حياتنا يجب أن نتعلمها. تعرفون ما هي الأشياء الكثيرة التي يجب أن نتعلمها؟
أكيد يا أصدقائنا الحلوين، أكيد يا حنان، هذه الأشياء الكثيرة التي يجب أن نتعلمها هي في صالحنا وتنفعنا.
فمثلا في المدرسة عندما يفشل طالب في الامتحان ماذا يفعل؟ هل يعود إلى البيت ويترك الدراسة؟ لا طبعا.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، أنتم قولوا ماذا نفعل لو فشلنا في المدرسة؟ ستقول لنا حنان.
نعم. علينا أن نتمتع بالصبر ونبدأ من جديد بالقراءة حتى نفهم الدروس جيدا.
أحسنتي. نبدأ أحبائنا الحلوين معكم أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا ورائعا جدا.
أكيد أصدقاؤنا الحلوين يعرفون ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم لأننا أشرنا إليه قبل قليل. ماذا كان؟
الصبر.
أها.
الصبر كما تعلمون يا أعزائنا صفة من صفات المؤمن.
أحسنتي. ويقال أن كل من صبر ظفر،
يعني أن كل من تحمل وصبر على شيء فسوف يحقق له الله سبحانه وتعالى أمنيته ورغبته.
آمين آمين يا رب العالمين. إذن تابعونا يا أصدقائنا وقصة اليوم.
هناك يا أعزائنا دب عجوز يعيش في بيت كبير. وفي يوم خرج الدب إلى الغابة وراح يبحث عمن يساعده في تنظيف بيته وتجهيز الطعام له وتحضير أشيائه. وبعد أن بحث كثيرا لم يجد من يلبي طلبه، فقرر العودة إلى بيته. لكنه سمع صوتا من بعيد يقول له:
كواك كواك. أيها الدب.
من ينادي؟
أنا أيها الدب، أنا البطة. كواك كواك. نعم.
ماذا تريدين أيها البطة؟
سمعت أنك تبحث عمن يساعدك في بيتك، ينظف لك ويجهز طعامك ويحضر الحطب لك.
أنت يا بطة.
نعم.
أنت صغيرة الحجم، لا تستطيعين أن تلبي طلباتي.
أرجوك يا دب، جربني وسوف تقتنع، أنا متأكدة.
لا 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 تنفعي.
يا إلهي، أرجوك يا دب، وافق على عملي لديك في البيت.
لا 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 وافق.
أرجوك يا دوب، هيا وافق، أرجوك.
سوف أوافق ولكن بشروط.
وأنا حاضرة لكل شروطك، تفضل.
يجب أن تعملي في بيتي بدون كسل وبدون ملل.
حاضر يا دوب.
تساعدينني وتساعدين أولادي أيضا.
حاضر.
تستيقظين مبكرا حتى تهيئي الحطب وتجهزي الطعام وتنظفي البيت.
حاضر يا دوب.
طيب.
كواك.
وسوف أعطيك مقابل أعمالك طعاما لك يكفيك ليوم كامل يوميا.
كواك. لكني بحاجة إلى طعام لي ولأختي الصغيرة أيضا.
هذا؟
كواك.
لأختك الصغيرة؟
نعم.
لا، هذا كثير.
أرجوك يا دوب.
أرجوك. لقد غيرت رأيي، سوف أبحث عن غيرك.
لا يا دوب. أرجوك. يكفي ما تعطيني من طعام، يكفيني، وسوف أتقاسمه مع أختي.
طيب. إذن منذ صباح الغد سوف أنتظرك، مفهوم؟
نعم بإذن الله.
طيب.
بإذن الله يا دوب.
لا تتأخري يا بطة.
نعم.
ولو تأخرت فسوف أرفضك بعد ذلك.
أعيدك أنني سوف لن أتأخر.
طيب.
نعم.
وفعلاً يا أحب أنا الحلوين، عند الصباح الباكر وصلت بطة إلى منزل الدب، فقرعت الباب، فتح لها الباب دبدوب الصغير، فدخلت ووجدت أن هناك دبة صغيرة جميلة تعيش في البيت أيضاً، اسمها دبدوبة.
كواك.
لماذا تأخرت أيتها البطة؟ ألم أطلب منك الحضور مبكراً؟
لا لقد وصلت مبكرا، صدقني يا دوب.
حسنا هيا اذهبي إلى الغابة لتشتري لنا الطعام.
حاضر.
هيا
بسرعة. حاضر يا دوب، حاضر. كواك
ولا تنسي أن تجلبي معك حطبا أيضا.
حاضر
وبعض السمك.
نعم حاضر يا دوب،
وقليلا من العسل.
نعم حاضر.
وبعد أن تعودي عليك أن تنظفي البيت.
حاضر.
وهيا بسرعة اذهبي حتى تعودي بسرعة.
حاضر يا دوب.
كواك كواك، أريدك يا بطة بعد أن تعودي أن تلعبي معي.
حاضر يا دبدوبة.
ماذا؟ فقط مع دبدوبة تلعبين؟ أنا أيضا أحب أن تلعبي معي يا بطة.
حاضر يا دبدوبة.
هيا ذهبي إلى عملك أنت يا بطة. هيا بسرعة.
حاضر. يا إلهي ساعدني على تحمل هذه الظروف، ربي أعطني الصبر. يا إلهي. كواك.
أعزائنا الحلوين، وفعلا ذهبت بطة لكي تجلب للدب بعض السمك وبعض العسل وبعض الطعام الذي طلبه الدب. ولما عادت قامت بتنظيف البيت تنظيفا جيدا، ثم بدلا من أن ترتاح قليلا أخذت تلعب مع دبدوبة، ثم بعد ذلك بدأت تلعب مع دبدوب.
اسمعي يا بطة.
نعم يا دب.
أريدك أن تذهبي لتجمعي الحطب، فالجو عند الليل يكون باردا جدا، وأنا أخاف على أولادي.
كواك لكني متعبة، هل تسمح لي بالراحة قليلا؟ هيا دب.
تريدين الراحة؟ ومن سيأتي بالحطب؟ ها؟
أنا يا دب.
طيب.
كواك لكني الآن متعبة وبحاجة إلى الراحة قليلا.
يا إلهي لا تجعليني أصرخ بوجهك غاضبا يا بطة. قلت لك هيا الآن اذهبي وجيئي بالحطب.
حاضر يا توت. حاضر. كواك.
أصدقائنا أحبائنا، اضطرت البطة أن تذهب إلى الغابة لكي تأتي بالحطب للدب العنيد. وبينما كانت بطة تمشي وسط الغابة هبت عاصفة شديدة جدا، ثم سمعت صوت مياه البحر تقترب بسرعة، فصرخت مع نفسها قائلة:
وان يا إلهي، مياه البحر تقترب بشدة وسوف تغرق الغابة. كواك يا إلهي، ما هذا؟ المياه شديدة جدا، ماذا ستفعل حيوانات الغابة العاجزة عن السباحة؟ كواك يجب أن أعود إلى بيت الدب، فربما سيحتاج إلى مساعدتي. نعم علي أن أعود. كواك
لكن يا أصدقائنا، مياه البحر سبقت البطة كثيرا، فقد وصلت إلى بيت الدب بسرعة عالية. لقد دمرت المياه كل البيوت ودمرت كل الأشجار وغرقت بعض الحيوانات.
تمسكي جيدا يا دبدوبة، يا صغيرتي تمسكي جيدا.
ساعدوني
تمسك تمسك يا دبدوب، أنت أيضا تمسك يا صغيري.
نعم نعم نعم. شكرا.
بعد ذلك يا أعزائنا يا أحبابنا هدأت العاصفة، ثم عادت المياه تدريجيا إلى البحر. نهض الجميع وراح ينظر إلى ما دمرته المياه وخربته. وقف الدب ينظر إلى حاله، لم يعد يمتلك بيتا، لم يعد غنيا، لم يعد يستطيع أن يأمر بطة أن تطيع أوامره. وهنا قالت له بطة:
كواك 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 يا دوب.
نعم يا بطة.
لا تكن يائسا، فكل شيء يمكن إعادته من جديد. أنت دوب قوي جدا، تستطيع أن تأتي بالخشب الكثير، وأنا سوف أساعدك في بناء بيتك من جديد. كواك كواك.
كم أنت طيبة قلبي يا بطة.
كواك كواك.
وكم أنا أخطأت بحقك.
قلت لك لا تكن يائسا أبدا يا دوب.
لقد كنت قاسيا عليك كثيرا، أما أنت فكنت تتمتعين بالصبر. نعم أنت بطة صبورة جدا.
لا بأس يا دوب، لا تفكر بالماضي.
يا إلهي. حسناً يا بطة، سوف نبني البيت الجديد وسوف أسمح لك أن تعيشي معي أنت وأختك فيه.
صحيح،
لأنك بطة صبورة، صبورة جداً.
صحيح ما تقول يا دوب. يا إلهي شكراً لك، شكراً لك أيها الدوب. شكراً لك. كواك كواك كواك.
وهكذا يا أصدقائنا بدأ الدوب وبمساعدة بطة بدأ ببناء بيته الجديد. وبعد أن انتهى منه طلب من بطة أن تأتي بأختها وتعيش معه دائما. فهذا هو جزاء الصابرين، لقد صبرت بطة كثيرا على أوامر الدب، وصبرت كثيرا على طلباته الكثيرة من أجل أن تحصل على لقمة العيش لها ولأختها. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لغوا لا وليست تكذب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لهوا لا وليست تكذب، حديثها محبب وطبعها مهذب، حديثها محبب وطبعها مهذب، فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لهوا لا وليست تكذب، حديثها محذب وطبعها مهذب،
حديثها محذب وطبعها مهذب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب، أدبها معلم أكسبها الخلق أب، أدبها معلم أكسبها الخلق أب.
أيها الأحبة، أيها الأصدقاء الحلوين، بالصبر يمكن أن نواصل دراستنا،
وبالصبر أيضا يمكن لنا أن نحل كل مشاكلنا.
لكن بالتأكيد الآن ستسألون: أوه، كيف يمكن ذلك؟
سنقول لكم. أحب أنا أحيانا لا يستطيع الأب أن يشتري لنا شيئا جديدا،
فربما هو لا يمتلك النقود الكافية،
فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟
نعم يا أصدقائنا، علينا أن نصبر،
ويجب أن ننتظر حتى يتمكن الأب من شراء الأشياء التي نريدها. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الصبر مفتاح الفرج، ومن صبر ظفر، والصبر أفضل من جزع، فكل شيء في الدنيا يحتاج إلى الصبر، وتعلمنا من الصبر الفوز والرضا والنجاح، والحمد لله والشكر، وكلنا جربنا الصبر كثيرا من الأمور، ونحن الآن في زمن الصبر، وانتظرنا للإمام زماننا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وشكرا لكم، بتول من العراق.
أصدقائنا أعزائنا، بالصبر يمكن لنا تحقيق كل شيء،
بالصبر يمكن لنا أن نفوز بكل شيء،
لأن الأشياء لا يمكن كلها أن تأتي بسهولة،
فالنجاح في المدرسة يحتاج صبرا طويلا.
أكيد، نقرأ ونسهر في تحضير الدروس،
ونجتهد في حل الواجبات.
إن الله سبحانه وتعالى يوصينا دائما ويقول في القرآن الكريم:
وبشر الصابرين. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سألت المعلمة الطالبات عن فوائد وسائل الاتصال مثل الهاتف والبريد والفاكس، فرفعت إحدى الطالبات يدها وقالت: ست، الهاتف للاتصال، والبريد للرسائل، والفاكس نستخدمه لآلام الظهر.
هي كانت تفكر أنه دهن فاكس. تتحدثان عن آمالهما في المستقبل، فقالت الأولى:
أنا أحب أن أصير كبيرة مثل أمي حتى ألبس الفساتين وأروح الأفراح.
فقالت الثانية:
أنا أحب أن أصير مثل أبي حتى أمنعك من الذهاب إلى الأفراح.
أحبائنا أصدقائنا، عليكم أن تكونوا صابرين، تتعلمون كيف تتحملون المشاكل والمصاعب.
نعم يا أصدقائنا، لا تكونوا يائسين، تخافون من الفشل بسرعة،
فالصبر هو سلاحنا لكي ننتصر به على الضعف وننتصر به على الخوف.
أكيد، وبالصبر ننتصر على حالة التردد والحيرة والقلق. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الزرافة لا يوجد لها أحبال صوتية، أي ليس لها صوت؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن التمساح لا يمكنه التحرك للخلف؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدد النمل في العالم يفوق عدد البشر بمليون مرة؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبتنا الحلوين، كان يوجد شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، كان يعيش مع أهله وكانوا ذات مستوى مادي ضعيف، وكان الولد لم يدرس، لكن الله أعطاه موهبة في عمل الحلوى، بدأ يشتري ما يلزم لصناعة الحلوى، وبعد تحضيرها كان يذهب للجيران ويبيع لهم الحلوى.
كانوا معجبين بهذه الحلوى، وبعد شهرين من عمل الحلوى لاحظ أنه يوجد معه بعض المال، فقرر أن يفتح محلا لصناعة الحلوى، فذهب إلى والده وقال له عن مشروعه، فقال له: أنت لا يوجد معك شهادة، وأنا ليس معي مال كاف حتى تقوم بهذا المشروع. فراح يفكر حتى وصل إلى الحل، وهو أن يذهب إلى البنك ليتحدث معهم ويعطوه قرضا حتى يقوم بذلك المشروع. لكن البنك رفض ذلك، فذهب إلى منزله فاقد الأمل، ولكن بدأ يفكر مرة أخرى وقال: أنا لا أستسلم لذلك. وبدأ بإحضار الحلوى مرة أخرى، وكان يذهب إلى البنك ويذوق جميع الموظفين الحلوى، واستمر ذلك مدة أسبوعين.
نعم يا أصدقائنا، في يوم اقتنعوا أن يعطوه القرض لتنفيذ مشروعه. وفي أول يوم من العمل، وعندما كان ذاهبا لكي يبدأ مشروعه، قال له أحد الجيران: سوف لم يأتي إليك أي زبون. لكنه نزل وكان متفائلا، فذهب إلى العمل وبالفعل لم يأتي إليه أي أحد من الزبائن. بدأ يفكر: يا إلهي، كيف أذهب إلى المنزل من دون بايع الحلوى؟ وماذا سيقولون عني الجيران؟ لهذا فكر في طريقة لبيع الحلوى ووجدها. نعم يا أصدقائنا، بدأ يأخذ بعضا من الحلوى ليذوقها بعض الناس الذين يسيرون في الشارع، ويقول لهم عن مكان مقر مشروعه حتى يأتوا إليه. ومن الله عليه برزق وفير نتيجة صبره. إذن علينا نحن دائما أن نتحلى بالصبر يا أحباءنا، وأن نفكر لنحل مشاكلنا ولا نحبط، وأن نضع أملنا في الله سبحانه وتعالى، لأن الله مع الصابرين.
أحباءنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحباءنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح
وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. قضى مع ابنته شيماء شوطا قاسيا من التحقيق والتعذيب على يد جلاوزة أمن السلطة الصدامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. فجر اليوم التالي استأنف النقيب مع أبي عادل وابنته شيماء جولة جديدة، وقد أبقياهما كما كانا في غرفة التحقيق موثقين. كان ليلا طويلا لم يشعرا به، لأن سواد غرفة التحقيق كان قد سبقه إليها، إذ أطفئت فيها الأنوار عصر ذلك النهار، ونادى أبو عادل ابنته من صميم الظلمات هامسا بصوته المتهدج:
شيماء حبيبتي، ما أحوالك؟
فأنت متأوهة بهمس خشعت له العتوم:
أبي، جسمي يرتعد بردا وهلعا، سترتني الظلمة، وغدا تفضحني أنوار النهار، أكلوني اليوم بعيونهم، وغدا سيلتهمونني بأشداقهم ويمزقونني بأنيابهم ومخالبهم. أبي، أنا في مهب الذئاب، من لي سوى الله وسواك؟
كانت شيماء تسبح في أوجاع جسدها وروحها متأرجحة بمعصميها، وقد تدلى رأسها على عنقها وتثنت ركبتاها. وكان أبو عادل متهالكا مطأطئ الرأس، لا تكاد ساقاه تحملان جسده، يلهث وكأنه في أنفاسه الأخيرة. تمتم النقيب فلاح ما إن جلس إلى مكتبه بعدما احتسى كأسا وأشعل سيجارة:
هذه هي المرة الأخيرة، كيف أختم هذا الملف؟ أبي نقطة واحدة على السطر؟ لا، سأضع نقطتين وأختم.
ثم دوى صوته بنبراته الغامضة:
أي جماد أنتما؟ ماذا أفعل بكما حتى ترضخا؟ رفضتما كل ما طلبته منكما، لا اعترافات، لا وثائق، لا تسليم أحمد، لا أسماء أصدقائه، لا تعاون معنا، وفوق هذا أو تلك ابنتك هي الأخرى يا عبد الرزاق من الحزب العميل. إذن،
خلال تلك العبارات فتحت شيماء عينيها وهي تسمع همهمات عناصر المخابرات من حولها، فانتفضت واقفة تحاول بروحها وأنفاسها ستر أوصالها. لم ترى غير تلك العيون الجامحة بالنظرات ذات المغزى المتوحش، فجمدت ما استطاعت وأغمضت عينيها خجلا من أن ترى ما كان يرى من حقيقة الفتاة الموثقة البائسة. تلك اللحظة رأى الأب المفجوع ما لا يرى، فرفع رأسه نحو السماء صارخا، فجمد كل من في الغرفة كالأصنام في أماكنهم، حتى النقيب ذو العينين الحمراوين الذي تعتع به السكر جمد وانتصب واقفا.
إلهي، هل هذا يرضيك؟ إلهي،
وأطال نداءه إلهي حتى كأنه هز بصداه أرجاء المبنى، واختلط الصدى بهزيم الرعد المدوي الذي كان برقه اللامع يخترق نوافذ المكان فيضيء تلك اللحظات. صمت الصوت الداوي بنداء إلهي وضاع صداه ولم يعد يتكرر. مات السيد عبد الرزاق حسين الموسوي، مات الموقوف في مديرية المخابرات على ذمة التحقيق، أسلم الروح المعذبة، أغمض عينيه على صورة ابنته البائسة، رجعت روحه إلى ربها وهي تنوء مثله تحت عبء الشكوى. أما شيماء فقد عصفت بها اللحظات الحاسمة واقتلعتها الخواطر السوداء، فهامت على وجهها ذاهبة بعيدا في إغماضة عينيها الهالعتين من النور، لعلها تحظى بقبر في أقاصي الحكاية يطوي أشلاءها بحنان ورفق. لقد حولها الكابوس إلى مجرد كتلة منهارة جامدة باردة بلا حول ولا قدرة، كتلة من اللحم والدم تقض خاطرها مشاعر الحيرة والذهول والخيبة والغضب مما ساقتها إليه الأقدار السود التي سطرتها اليد الخارجة على الله. تقدم من شيماء عنصران ففكا وثاقها وابتعدا عنها، تهالكت شيماء وسقطت أرضا وجمعت أوصال جسدها الخائرة إلى بعضها بعضا مثلما يفعل الجبين في بطن أمه، وراحت تحدق إلى أخمص قدميها الحافيتين وتشهق بالبكاء في صمت مطبق. أمسكاها كل من كتف فلم تلتفت إليهما، أخذا يجرانها جرا حثيثا فيما تدلت يداها الداميتان من خبطها للسلاسل، وكان وجهها يكاد يلامس الأرض وهنا وحياء. رفعت رأسها للحظة وحدقت إلى أبيها الذي كان لم يزل موثقا إلى الجدار، وقد تدلى رأسه إلى الأمام وجمد فشيعته بنظرة أخيرة وأسرت له في نفسها بينما أفاضت له عينيها بدموع لاهبة:
لما سبقتني يا أبي؟ انتظرني رويدك، أحس أنني قادمة إليك أسرع مما أتخيل.
خرجا بها من غرفة التحقيق واتجها بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين، حدقت فيما حولها تأكدت أنها صالة الإعدامات فتمتمت بأسى:
الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح، بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي.
ۖ
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب. لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب. وكنت إلى
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن جرائم كيان الاحتلال في فلسطين تمثل وصمة عار في جبين العالم. أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى، غالبية من النساء والأطفال، بمجزرتين إسرائيليتين في قطاع غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوة الاحتلال وسط تضييق على المقدسيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى طهران ظهر اليوم للتشاور مع كبار المسؤولين في إيران. وكان في استقبال شهباز شريف رئيس الجمهورية السيد مسعود بازشكيان، وشهدت مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في قصر سعدآباد عصف النشيدين الوطني لإيران وباكستان واستعراض حرس الشرف. وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لطهران في